إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وضح لهم الطريق وبين لهم السبل، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أحبتي في الله، مع طول الزمان ومرور الأيام يندرس العلم ويموت العلماء، فيقل أهل العلم بين الناس، فيقل أهل العلم بين الناس، عندئذ يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم فيضلونهم بغير علم، والعياذ بالله. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة. في هذه الآيات في سورة البقرة التي توسطت بين آيات الحج وآيات القتال، آيات الحج التي تبين وجهة الأمة الإسلامية وأنها لها مقصد، وأنها تحج بأبدانها وأرواحها ودمائها إلى توحيد الله عز وجل، وأنها تقصد أن تنشر توحيد الله عز وجل في الأرض. هذا هو الحج، ومن اعترض طريقهم في الحج قاتلوه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. بين آيات الحج وبين آيات القتال تتوسط هذه الآيات التي تدل على أن الله عز وجل آتى بني إسرائيل كثيرا من الآيات، ولكنهم حرفوا وبدلوا فاستحقوا الاستبدال، فاستبدلهم الله عز وجل وآتى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أسوأ عقاب عوقبوا به هو عقاب الاستبدال. وجاء النبي في العرب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ولد إسماعيل ولم يأتي من ولد إسحاق. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. هم بدلوا فغير الله عز وجل عليهم، هم أعرضوا وحرفوا وغيروا فلم يستحقوا هذه النعمة، فرفعها الله عز وجل، نعمة الاستخلاف، أن يقوموا بدين الله عز وجل وينشروه في الأرض، لم يستحقوا هذه النعمة، وأعطى الله عز وجل هذه النعمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا الخلفاء في الأرض وأن يقيموا دين الله عز وجل في الأرض. ولكن بني إسرائيل لم يسكتوا، ومن بعد هذا الاستبدال واستخلاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم قامت المعارك وقامت الحروب بين بني إسرائيل، بين اليهود وبين أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل في هذه الآيات: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. دائما اليهود يفضلون الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا لفقرهم، كما قال الله عز وجل في نفس السورة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا أحرص من المشركين على الدنيا. أي أن اليهود يكونون أحرص على الدنيا من الذي لا يؤمن بالبعث أصلا، الذي يشرك ويكون مشركا بالأوثان والأصنام، اليهود يكونون أكثر حرصا على الدنيا منهم. ثم يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. هذه الآية العظيمة، هذه الآية الجامعة التي تحكي لنا قصة التاريخ وقصة المعارك والحروب، ولماذا سوف يستمر الجهاد إلى يوم القيامة، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، والمعركة مستمرة بين المسلمين وبين اليهود إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. المعركة مستمرة إلى قيام الساعة، إنه صراع عقدي بين المسلمين وبين اليهود. القضية ليست قطعة من الأرض أو اختلاف في الحدود أو غزة أو غير ذلك، إنه صراع عقدي، ومن حاول أن يتأوله بغير ذلك إنما هو واهم. يقول الله عز وجل في هذه الآية الجامعة التي قال عنها أبو العالية رضي الله عنه: في هذه الآية المخرج من الفتن والضلالات والشبهات. قال الله عز وجل يبين لنا ما هي القصة، يقص علينا الأمر من أول ما بدأ. يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي كان الناس أمة واحدة على دين الإسلام منذ خلق الله عز وجل آدم، واستمروا على ذلك 10 قرون كما قال ابن عباس، 10 قرون استمر الناس على دين الإسلام. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في محذوف في الآية تقديره: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فكفروا فتفرقوا. كان الناس أمة واحدة، فلما اختلفوا وكفروا وتفرقوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، الذي يعود على المحذوف وهو الاختلاف. كان الناس أمة واحدة على الإسلام فاختلفوا، فمنهم من كفر ومنهم من آمن. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليكون الكتاب هو الحكم في هذا الاختلاف. فعند الاختلاف نتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. اختلف فيه اليهود، اختلفوا في التوراة، حرفوا التوراة، اختلف النصارى في عيسى، اختلفوا جميعا في إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، اختلفوا في كتاب الله، اختلفوا في كيفية الصيام، اختلفوا في كيفية الصلاة، اختلفوا في القبلة، اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هداهم بالقرآن. إذن هذه الآية تقول بعد أن خلق الله آدم إلى نوح كان الناس على ملة الإسلام، ثم بدأ الانحراف على مدار التاريخ في قوم نوح. بدأ الشرك يظهر لأول مرة في التاريخ في قوم نوح، وذلك أن هناك كان أناس صالحين يعبدون الله عز وجل، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا أناسا صالحين كما قال ابن عباس يعبدون الله عز وجل. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم وقالوا: اجعلوا لهم تماثيل، اجعلوا لهم أنصاب، اجعلوا لهم أصنام في مجالسهم، فإذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتم طاعتهم لله عز وجل فاجتهدتم في الطاعة. انظر كيف يدب الشرك في الأمة دون أن يشعر الناس. يبدأ الشرك باتخاذ أشياء يعظمها الناس ولا يعظمها الله عز وجل. اتخذوا أصناما وتماثيل وأوثانا لم يعظمها الله ولم يأمرهم الله عز وجل بها فعظموها. فلما مات أولئك القوم كما يقول ابن عباس وتنسخ العلم، العلم بدأ يندرس، ومات أهل العلم، عبدت من دون الله عز وجل. وبذلك بدأ الشرك في التاريخ، ولأول مرة يظهر الشرك في تاريخ الأمم. فبعث الله نوح، وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. كلما ظهر الشرك في أمة أرسل الله إليها نبي ومعه رسالة، فإذا أعرضوا عن دين الله عز وجل خسف الله بهم وأهلكهم وأتى بقوم آخرين. ثم يستمر على التوحيد فترة، ثم يظهر فيهم الشرك، فيبعث الله عز وجل إليهم رسولا ويرسل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، فيستمر على الشرك ويعرضه فيخسف الله بهم الأرض ويهلكهم، وهكذا كلما خسف الله بقوم أتى بآخرين، إلى أن أنزل الله عز وجل التوراة على موسى. وكما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كثير من أهل العلم أنه لا عذاب استئصال تام من بعد نزول التوراة على موسى. أخذ الله عز وجل العهد والميثاق على نفسه، وهي كلمة سبقت من الله عز وجل، ولولا كتاب من الله سبق هذه الكلمة وهذا الكتاب أنه لن ينزل على العالم عذاب استئصال تام يهلك العالم من بعد نزول التوراة على موسى. فمن بعد أن أنزل الله عز وجل التوراة على موسى أمر الله عز وجل بالجهاد والقتال، وأن لابد على المؤمنين أن يقاتلوا الكفار، ولو أن الكفار انتصروا على المؤمنين لن ينزل الله عز وجل عذابا عاما. قد تنزل على قرية كما حدث مع أصحاب السبت أن الله عز وجل يمسخهم قردة أو خنازير، قد ينزل عذاب استئصال على قرية أو على دولة أو على جزء من الأرض، ولكن لن ينزل طوفان عام، لن تأتي صيحة عام، لن يحدث إهلاك عام من بعد نزول التوراة على موسى. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معي في مسيرة التاريخ حتى نصل إلى ما وصلنا إليه الآن، حتى نعلم حقيقة الصراع بيننا وبين اليهود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، يقول أبو حازم، جالست أبا هريرة 5 سنين، سمعته يحدث، شوف دقة الحديث وتكراره من أبي هريرة، سمعته يحدث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كان اللي مسؤول عن السياسة الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تصلح لهم أمر دنياهم بالدين، تصلح لهم أمر الدين والدنيا، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي بعده. يقول ابن حجر في شرح هذه الجملة، أي كلما مات نبي فسد حال القوم وغيروا وبدلوا التوراة، فيبعث الله نبيا يقيم ما غيروا ويزيل ما بدلوا، يقيم مرة أخرى ويعيد مرة أخرى الصلاح ويزيل التبديل. إذن يقول ابن حجر في شرح هذه الجملة، كلما هلك نبي خلفه نبي. ليه؟ بنو إسرائيل ما يستحملوش يعيشوا من غير فساد، أول لما بيموت النبي أو هم يقتلونه يبعث الله رسولا ليصلح التغيير والتبديل. طيب هذا التغيير في الوحي وهذا التبديل والتحريف والانحراف والشرك الذي يحدث في بني إسرائيل، هل هو خاص ببني إسرائيل أم أيضا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. فالصحابة استغربوا، يعني الأمة هتفضل ثابتة زي ما هي؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يكون بعدك؟ طب لو انت مت صلى الله عليه وسلم، هل هيجي نبي يصلح الفساد اللي في الأمة؟ قال لا، ولكن يكون خلفاء. إذن وظيفة الخليفة الأساسية إصلاح ما فسد من دين الناس بغياب الأنبياء، وظيفة الخليفة الأساسية إصلاح ما فسد من دين الناس بسبب غياب الوحي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف ان كل شوية يحصل انحراف في التاريخ من اول آدم الى ان تقوم الساعة، كل شوية الامم تنحرف فيبعث الله عز وجل من يصلح الامة، الامم تنحرف. كان الاصلاح قبل التوراة بالخس وينزل الاهلاك التام، الان يبعث الله عز وجل اناسا يقاتلون في سبيله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث الله على رأس كل 100 عام، يبعث الله، هذا بعث من عند الله عز وجل، هذا اصطفاء من عند الله عز وجل، يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يبعث الله على رأس كل 100 عام، كل 100 سنة بتمر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث تغيير، بيحدث انحراف في العقائد والمفاهيم، فيقدر الله عز وجل رجالا من أهل العلم لا يخافون في الله لومة لائم، يوضحون الحق ويبينون الحق ويوضحون الباطل حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. يبعث الله على رأس كل 100 عام لا من يأتي بدين جديد، ولكن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أي يعيد أمر هذه الأمة إلى الدين الأول، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. لذلك كان عقاب العالم الذي يكتم أمر الدين عقابا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما، كتم علما يعلم أن هذا حرام، يعلم أن هذا باطل، ألجم بلجام من نار يوم القيامة، لأنه أفسد دين الناس. وإذا فسد دين الناس، وإذا فسد دين الناس فسد كل شيء في الأرض. إذن أحبتي في الله، هكذا الأمم لا تستطيع أن تسير على الطريق الصحيح إلا بوجود من يسوسها، من يقودها، من يعلمها أمر دينها. هذه وظيفة الخلفاء، هذه وظيفة الحكام. فإذا تخلى الحكام والخلفاء عن هذه الوظيفة قام بها العلماء، لا يخافون في الله لومة لائم، يبينون الحق من الباطل حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. كلما هلك نبي خلفه نبي بعده، وإنه لا نبي بعدي، ولكن يكون خلفاء. أحبتي في الله، سأل حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله. شوف انظر حذيفة، يعلم أن الأمم تتغير، يعلم أن دائما الأمم تتجه إلى الشر، في انحراف في الأمم. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر، ولا هيفضل خير على طول؟ قال: نعم، بعده شر. قال: نعم، في شر جاي بعده. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الشر من خير؟ طب الشر اللي هيجي بعدك في بعده خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: أناس تعرف منهم وتنكر، يهدون بغير هدي، يعني ناس عندهم حاجات صح وحاجات غلط، ده الخير اللي فيه دخن. قلت: فهل بعد هذا الخير اللي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، والعياذ بالله. هؤلاء الذين يخرجون علينا في الإعلام يشوهون الحقائق ويبدلون العقائد، يريدون أن يقنعوا الناس أن ما بيننا وبين اليهود هي مجرد معارك أرضية على الحدود أو اختلاف على حفنة من تراب. لا والله، إنها معركة عقدية قائمة إلى أن تقوم الساعة، حتى يتكلم الحجر ويدل المسلمين على مكان اليهود. إنها معركة قائمة. كيف يقنع الناس؟ كيف يقنعون الناس؟ كيف يتمنوا النصر لإسرائيل على غزة؟ كيف يتكلمون بهذه الكلمات؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ألم يخبرنا الله عز وجل وقال: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ألم يقل الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منكم؟ ألم يخبرنا أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين؟ ألم يخبرنا أنهم أحرص الناس على حياة؟ ألم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أكثر أتباع الدجال؟ إذن المعركة مستمرة قائمة إلى أن تقوم الساعة. ما هذا التحريف والخبل والجنون الذي يحدث في وسائل الإعلام؟ كيف يتمنى بعض الناس أن ينتصر الإسرائيليون على غزة؟ كيف يتمنون ذلك؟ كيف يشمتون في إخوانهم؟ إن ما بيننا وبين إخواننا في غزة إنها رابطة العقيدة، إنها رابطة الإسلام، أعظم من أي حفنة من تراب. أي جنون هذا؟ أي كلام هذا يتكلم به هؤلاء القوم؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله عز وجل اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وأسرى به إلى المسجد الأقصى ليصلي إماما بالأنبياء هناك. لقد استلم راية التمكين هناك، وأن الذي يسيطر على المسجد الأقصى دائما هو الذي يمكن له في الأرض. إن ما بيننا من صراع وبين اليهود،
ليس الصراع بين الفلسطينيين واليهود، هذا جنون. ولو تخلى الفلسطينيون كما يدعي بعض الناس، لو تخلوا عن أرضهم لن نتخلى نحن عنها، إنها ليست أرضهم، إنها أرض الله عز وجل. قال صالح فذروه عليه السلام: فذروها تأكل في أرض الله، أي الناقة، الأرض أرض الله والناقة ناقة الله، فذروها تأكل في أرض الله. إن المسجد الأقصى وهو ثالث الحرمين وأولى القبلتين إنه مسجد مقدس عند المسلمين، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما بكل الأنبياء، ولا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه، أي أنه سوف يكون مكانا للنبي صلى الله عليه وسلم. طالما هو اللي صلى إمام، هو استلم راية التمكين والخلافة في الأرض، خلاص تم استبدال بني إسرائيل. لذلك في آيات تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما القبلة تحولت من المسجد الأقصى إلى الكعبة، علم الآن بنو إسرائيل أنه تم استبدالهم، لم يطيقوا ذلك، فقامت الحروب وقامت المعارك، وسوف تستمر إلى يوم القيامة. لذلك لما قال الله عز وجل في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أي اليهود، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ليه اليهود اختلفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بغيا بينهم، القضية كلها بغي وحسد وطلب للرئاسة وطلب للملك، كما قال الربيع، كما ذكر الإمام الطبري، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية التي تليها مباشرة تدل على استمرار الصراع: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أحبتي في الله، إن عقيدة الولاء والبراء من محكمات هذا الدين وليست من المتشابهات. إن عقيدة أن تتولى المسلم وأن تتبرأ وتبغض من الكافر، والكافر هو كل من تخلى عن دين الإسلام، كل من لم يشهد بأن الله هو واحد أحد فرد صمد، وكل من لم يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم، فهو كافر خارج من ملة الإسلام، مخلد في جهنم. هذا من محكمات هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم يموت وهو لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معقول في ناس هتتولى اليهود؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، انظر إلى التعبير القرآني، لم يقل يسرعون إليهم ولكن قال يسارعون فيهم، يرتمي في أحضانهم، يريد أن يدخل فيهم، يريد أن يكون منهم. وهذا ما حدث، الشاشات الإسرائيلية تعرض بعض مقالات ما قاله بعض الإعلاميين، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقول لك هم اللي معهم القوة الوقتي ومحدش عارف، فخلينا ننافق اللي مع القوة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، المؤمنين مستغربين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، دول اللي كانوا بيقولوا إحنا مؤمنين، دول اللي كانوا بيطلعوا يمثلوا على الناس ويقولوا إحنا أهل إيمان إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، إلا هيتولى اليهود والنصارى وكأنه ارتد عن دينه سوف يستبدل ويأتي الله بقوم آخرين لهم صفات يحبها الله عز وجل. هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، دائما نقول في كلامنا الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج، ولكن القرآن فصل الإسراء عن المعراج، فجاء بالإسراء في سورة الإسراء، وجاء بالمعراج في سورة النجم، وهناك فارق بين الإسراء والمعراج. فالمعراج أمر خارق للقدرة، أن يصعد أحد إلى السماء السابع عند سدرة المنتهى ويلتقي بجبريل ويوحي الله عز وجل إليه، هذا أمر مستحيل للبشر. أما أن يذهب المسلمون إلى المسجد الأقصى أيا كانت الوسيلة وأيا كانت الطريقة ويصلوا هناك، هذا أمر مطلوب، هذا هو التمكين. لذلك لما جاءت سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير، قال الله عز وجل بعدها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنه مكن لهم في المسجد الأقصى، ولكنهم تخلوا عن الدين، فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. ثم قال الله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ولم يعد بنو إسرائيل إلى الحق فصرفهم الله عز وجل. ومن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنوات أن أسرى به إلى المسجد الأقصى، وكان ده إشارة إن سوف تمكن أنت وأمتك من المسجد الأقصى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يصل المسلمون إلى المسجد الأقصى، ولكن وصلوا في عهد عمر بن الخطاب. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء في المسجد الأقصى دلالة أننا لابد أن نسعى للصلاة إلى المسجد الأقصى، وأن نكون هناك إماما لا مأمومين. لا يسمح لنا بالدخول بتصاريح، لا، بل نحن الذي نسمح أو لا نسمح، نكون نحن الأئمة في المسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الموت. هذه هي الحقيقة، أن قبل الهجرة ولسه في قمة العذاب وفي قمة الاستضعاف، ولكن لابد أن تعلم ما هي أهدافك، ما هي عقيدتك. قبل أن يهاجر المسلمون إلى المدينة ليلتقوا باليهود، عرفهم الله عز وجل أنهم لابد وسيذهبوا إلى المسجد الأقصى. هذه هي العلاقة بين المسلم وبين المسجد الأقصى، أنه يحرص على الاقتراب ولو شبر. قال موسى عليه السلام: رب أمتني من الأرض المقدسة ولو رمية بحجر. رايح للمسجد الأقصى، رايح للأرض المقدسة، ولكن عاقب الله عز وجل من معه بالتيه، ومات موسى عليه السلام في التيه، فهو يموت ويقول: رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، أموت جنبها، يعني لو مش هشوفها يا رب أموت جنبها. هكذا كان الأنبياء، فما بالنا كيف نتعامل مع هذه القضية؟ ما هذا البرود؟ هذه القضية ليست ملكا لأحد، ليست ملكا لفصيل حتى تحدث عليها المزايدات. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم الغضب من أناس أن تتخلوا عن جزء كبير من دينكم قد يكون فيه هلاككم. ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ أوصل البغض ببعض الناس لفصيل أن ينتقد وينتزع جزءا من عقيدته؟ كيف يحدث هذا؟ لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. لا تجعل الغضب من الآخر أن تتنازل أنت عن عقيدتك. أنت مسؤول عن الصلاة في المسجد الأقصى، أنت مسؤول عن الدعاء، عن أقل الأشياء للوصول إلى المسجد الأقصى. كيف يتمنى أناس أن تتحطم غزة؟ كيف يقولون إحنا ملنا، ما يولعوا، إحنا ناصين؟ ما هذه الكلمات الخبيثة الرابطة بين الناس؟ قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
التقسيمات الأرضية والحدود الدولية والعشائر والقبائل والأنساب، هذه للمعارف، لكن العلاقة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العلاقة بيننا وبين بعض إن إحنا مسلمين، بيننا روابط. هذه الحدود التي يتغنى بها الناس، هذه الحدود الأرضية بين الدول وبعضها، لطالما تغيرت على مدار التاريخ. من قال إن الحد اللي موجود بين دولة الجزائر وتونس هو نفس الحد اللي كان موجود من 200 سنة؟ هذه الحدود لطالما تغيرت. حدود الدولة المملكة السعودية، مين اللي قال إن هي دي نفس الحدود؟ لطالما تغيرت وستتغير على مدار الزمان. أنوالي ونعادي على حفنة من الأرض. لقد توعد الله عز وجل من يقدم رابطة النسب على رابطة الدين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمان أشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. توعد من الله عز وجل لمن يقدم رابطة النسب أو رابطة الأرض أو المال في علاقاته المادية على الدين. يتوعد الله عز وجل. هذه الروابط، رابطة الإنسان تجاه الوطن مهمة، رابطة الإنسان تجاه والده، تجاه نسبه، عشيرته، قبيلته، روابط مهمة. لكن إذا حدث تعارض يقدم الدين. إذا حدث تعارض بين رابطة النسب أو رابطة التراب ورابطة الدين فرابطة الدين أولى. هكذا كان الصحابة، كان الصحابة بعد غزوة بدر يمر أحدهم، المسلمين بعدما انتصروا في غزوة بدر يمروا على الأسرى كما يروى مر مصعب بن عمير، فيقول لمن يوثق اللي بيربط في الأسرى، يقول عن أخيه أجدد وثاق هذا، بيقول له اربط أخوها كويس، فإن أمه صاحبة مال، أمه عندها فلوس هتفتدوه مبلغ كويس، يقول له اربطه كويس. ولما ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت أتحاشاك في الحرب، قال لو وجدتك لقتلتك. كانوا يقدمون رابطة الدين حتى على رابطة النسب. تركوا أرضهم وأموالهم وآباءهم وأبناءهم طلبا لدين الله عز وجل. إذن أحبتي في الله، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. ما هي صفاتهم يا رب؟ يحبهم الله عز وجل، يحب هؤلاء. من هؤلاء يا رب حتى ننال هذا الشرف؟ يحبهم ويحبونه، أنهم يحبون الله عز وجل. ثم بعد ذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ذليل لكل مؤمن عزيز على كل كافر. هذه هي العلاقات، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دائما يلام المجاهد، دائما يلام المضحي، دائما الذي يبذل في سبيل الله يلومه الناس، يعتقده الناس مجنون، ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ممن تحبهم، اللهم اجعلنا أذلة على المؤمنين كل المؤمنين، واجعلنا أعزة على الكافرين كل الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم انصرهم يوم أن تخلينا عنهم، اللهم سدد رميهم ووحد كلمتهم، اللهم انصر كل المستضعفين المسلمين في كل مكان، في بورما وفي الشيشان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وشهادة في سبيلك ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعل ختام هذا الشهر فرحا على المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل هذا العيد عيدا على المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.